إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أمورا أحدثها الخلف بعد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الأمر الأول وهو ماذا؟ خوضهم في القدر، خوضهم في ماذا؟ في القدر. ثم ذكر الأمر الثاني وهو خوضهم في علم الكلام، في علم الكلام، نعم، وما أحدثه المعتزلة والجهمية في هذا الأمر. توقفنا عند هذا، ونكمل بإذن الله تعالى ما سيذكره في هذا الباب أو في هذا الأمر، وهو ما أحدثه الخلف من أمور بعد عصر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فقرأ الحافظ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن حنبل ابن رجب الحنبلي رحمه الله، ومن ذلك أعني محدثات العلوم ما أحدثه فقهاء أهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية ورد فروع فروع الفقه إليها، وسواء أخلفت السنن أم وافقتها طردا لتلك القواعد المقررة، وإن كان أصلها مما تأولوه على نصوص الكتاب والسنة لكن بتأويلات يخالفهم غيرهم فيها، وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام على من أنكره من فقهاء أهل الرأي في الحجاز والعراق، وبالغوا في ذمه وإنكاره. فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان، إذا كان معمولا به إن الصحابة ومن بعدهم أو إن طائفة منهم. فأما ما اتفق على تركه فلا يجوز العمل به، لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يؤمل به. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله.
نعم، أكمل، تفضل.
قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم فإنهم كانوا أعلم منكم. فأما ما خالف عمل أهل المدينة من الحديث فهذا كان مالك يرى الأخذ بعمل أهل المدينة، الأكثرون أخذوا بالحديث.
والأكثر أخذوا بالحديث.
ومما أنكر أئمة السلف.
نعم، يكفي، بارك الله فيكم. إذن المسألة الثالثة أو الأمر الثالث مما أحدثه الناس بعد عصر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من محدثات العلوم، قال ما أحدثه فقهاء أهل الرأي، ما أحدثه فقهاء أهل الرأي. سموا بأهل الرأي لأنهم قدموا الرأي على نصوص القرآن والسنة، لتقديمهم الرأي على نصوص الكتاب والسنة. قال: وأحدثوا من القواعد العقلية ما ردوا فروع الفقه إليها، سواء ذلك كان مخالفا للسنة أم موافقا لها. فهذا الأمر يتعلق بالأمور العملية الفقهية التي أحدثوها بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم، الذين تمسكوا بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعارضوا ما جاء في الكتاب والسنة بما هو من عصارة العقول والأفكار وما يعني يكون من أذهان الناس. فتقديم الآراء العقلية، أو كما يقول أهل العلم أرأيت ورأى رأيت، هذه لا تقدم على نصوص كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا الذي أنكره أئمة الإسلام على من أنكروه من فقهاء أهل الرأي بالحجاز والعراق وبالغوا في ذمه وإنكاره. لماذا؟ لأن أئمة الفقه وفقهاء الحديث، الأئمة أئمة السنة وفقهاء الحديث، إنما يتبعون حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما صح عنه عليه أفضل الصلاة والسلام، وما جاء في كتاب الله عز وجل، وما كان عليه سلف هذه الأمة. أما تقديم النصوص، تقديم العقول على نصوص القرآن، فهذا مما ذمه السلف على أصحابه. قال: فأما ما اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به، لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به. جاء في بعض المسائل الفقهية ما اتفق السلف على تركه ولم يعملوا به، فما هو الواجب على المسلم في اتجاه هذه المسائل؟ نقول: إن السلف ما تركوها إلا لعلمهم بأنها لا يعمل بها، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحق ظاهر، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ماذا؟ ظاهرين. فالأمة لا يمكن أن تترك عملا وتهجره إلا لعلمهم بماذا؟ لعلمهم بأن هذا الأمر قد ترك ولا يعمل به. ابن رجب رحمه الله تعالى ذكر أمثلة عديدة في شرحه للعلل الصغير الذي هو في آخر كتاب الجامع للترمذي، في كتاب سنن الترمذي ذكر أمثلة في مقدمة شرحه للعلل الصغير، ذكر أمثلة على هذا مما يعني ذكره الترمذي ونبه عليه. من هذه الأمثلة قال مثلا: حديث إذا شرب الخمر، يعني في الرابع، إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. إذا عاد شارب الخمر في المرة الرابعة، جاء في بعض الأحاديث أو في بعض الروايات، فاقتلوه. هذا الحديث مما ترك السلف العمل به، لماذا؟ لعلمهم بأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه قد ترك هذا الحكم، فإذا الأخذ بما اتفق السلف على تركه هذا مما يعني يجب على المسلم أن يعني يكون مصيره إليه. لماذا؟ لأن يقول أهل العلم لأنه دل الإجماع على نسخه، كما ذكر النووي رحمه الله تعالى. منها مثلا حديث التيمم إلى نصف الذراعين، التيمم الذي جاء في السنة ماذا؟ تيمم ضربة للوجه وللكفين، صحيح؟ لكن جاء في بعض الروايات أن التيمم إلى ماذا؟ إلى نصف الذراعين، فهذا كذلك من الأحاديث التي ترك العمل بها، مثلها كذلك حديث أنس في أكل البرد للصائم، أكل البرد للصائم وأنه لا يفطر، فهذا كذلك مما اتفق السلف على ماذا؟ على تركه وترك العمل به. ومنها كذلك حديث أن التحلل الأول برمي الجمرة، مشروط بطواف الإفاضة في بقية يوم النحر، أي أن إذا جاء يوم النحر في أيام الحج ولم يطف بالبيت حتى غربت الشمس وكان قبل ذلك قد تحلل، يعود في ماذا؟ في إحرامه. فهذا الحديث كذلك اتفق السلف على تركه، كما نبه عليه ابن رجب رحمه الله تعالى، وذكر أمثلة عديدة. الشاهد من هذا أن الفقه ومعرفة معاني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون بكتاب الله عز وجل، بمعرفة ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث وهو ما كان عليه سلف هذه الأمة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من التابعين في القرون الثلاثة المفضلة، كما نبه عليها أو سينبه عليها المؤلف رحمه الله تعالى في ما يأتي من حديثه. فإذن أمور الفقه والأمور العملية هذه تضبط بما جاء في الكتاب والسنة، ولا يقدم العقل أو الرأي على ما جاء في نصوص القرآن والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم فإنهم كانوا أعلم منكم. لماذا؟ لأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عاصروا التنزيل وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا معاني الآيات وعرفوا معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم ممن جاء بعدهم، أعلم ممن جاء بعدهم، فيؤخذ الرأي ويؤخذ الحكم مما كان عليه هؤلاء السلف الصالح رضوان الله عليهم. قال: فأما ما خالف عمل أهل المدينة من الحديث فهذا كان مالك يرى الأخذ بعمل أهل المدينة، لكن الأكثر من أهل العلم ما أخذوا بعمل أهل المدينة وإنما أخذوا بالحديث، وهذا من المسائل التي يعني اختلف فيها أهل العلم بين الإمام مالك وبين غيره من أهل العلم. فإذا الأمور التي الآن ذكرها المؤلف ثلاثة: أمر يتعلق بالقدر، الأمر الثاني ما يتعلق بعلم الكلام، وهذا القسم، والذي قبله مما هو في أمور العقيدة. أما في الأمور الفقهية العملية فنبه المصنف رحمه الله تعالى أنه كذلك في جانب الأحكام الفقهية إنما تقدم نصوص الكتاب والسنة ولا يؤخذ بالرأي ويقدم على النصوص وتعارض النصوص بهذه الآراء. الأمر الرابع الذي سيذكره الآن وهو الجدال والخصام. تفضل الشيخ.
قال رحمه الله تعالى: ومما أنكره أئمة السلف الجدال والخصام والمراء في مسألة الحلال والحرام أيضا، ولم يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام، وإنما أحدث ذلك بعدهم كما أحدثه فقهاء العراقيين في مسألة الخلاف بين الشافعية والحنفية، وصنفوا كتب الخلاف ووسعوا البحث والجدال فيها، وكل ذلك محدث لا أصل له، وصار ذلك علمهم حتى شغلهم ذلك عن العلم النافع. وقد أنكر ذلك السلف، وورد في الحديث المرفوع في السنن: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلى جدل بل هم قوم خصمون. وقال بعض السلف: إذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل. وقال مالك: أدركت أهل هذه البلدة وإنهم ليكرهون هذا الإكثار الذي فيه الناس اليوم يريد المسائل، وكان يعيب كثر الكلام والفتية، ويقول: يتكلم أحدهم كأنه تمر مغتلم، يقول هو كذا يهدر في كلامه، وكان يكره الجواب في كثر المسائل، ويقول: قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فلم يأته في ذلك جواب. وقيل له: الرجل يكون عالما بالسنن يجادل عنها؟ قال: لا، ولكن يخبر بالسنة، فإن قبل منه وإلا سكت. وقال: المراء والجدل في العلم يذهب بنور العلم. وقال: المراء في العلم يقسي القلب ويورث الضغن.
ويورث الضغن. نعم.
وكان يقول في المسائل التي يسأل عنها كثيرا: لا أدري. وقال الإمام أحمد: يسلك سبيله في ذلك.
نعم. إذن انتقل هنا إلى أمر رابع مما أحدثه الخلف بعد عصر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر هو الجدال والخصام والمراء. الجدال والخصام والمراء، المماراة، كثرة الجدل. قال: أنكر السلف هذا الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، إلا أوتوا الجدل، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ذكر الله عز وجل هذه الآية في وصف حال المخالفين للرسل، أي أنهم يضربون الأمثال ويعارضون أقوال الرسل ليردوا الحق الذي جاءت به الرسل. وهذا الأمر فيه تحذير من سلوك هذا المسلك، فيه تحذير من سلوك هذا المسلك، وهو الجدال والخصام في هذا في أمور الدين. النبي صلى الله عليه وسلم حذر ونبه على أن هذا الأمر وهو الجدال والخصام في أمور الدين من الأمور التي هي منهي عنها. وقد مر معنا في الدرس السابق حينما تمارى بعض الصحابة رضي الله عنهم في المسجد عند ذكر آية، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغضب، قد احمر وجهه، قد احمر وجهه، فقال وهو يعني يرميهم بالتراب، قال: مهلا يا قوم، مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم، باختلافهم على أنبيائهم، وضربهم الكتب بعضها ببعض، وضربهم الكتب بعضها ببعض، يعني رد الأقوال ورد الحق بما يعني قد يكون في عقله أو في ظنه أن هذا من التناقض، فيجادل في هذا الأمر ويرد ويضرب الكتب بعضها ببعض. قال: إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا، بل يصدق بعضه بعضا، بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه، فردوه إلى عالمه. لذلك لما أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية التي هي في سورة آل عمران، فسرتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقالت حينما نزلت، حينما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فهذا الأمر قالت عائشة رضي الله عنها، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فالجدال والخصام والممارات في القرآن وفي الحق أمر قد نهينا عنه، فما علمنا منه اتبعناه، وما جهلناه رددناه إلى من؟ رددناه إلى الراسخين في العلم ممن يعلمون تأويله ويفسرونه كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه سلف هذه الأمة. لذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما جاءتها تلك المرأة تسألها: ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فماذا قالت لها؟ قالت: أحرورية أنت؟ يعني هل أنت خارجية؟ لماذا؟ أن الخوارج يردون النصوص ويضربون النصوص بماذا؟ بأهوائهم وما يعني يظنونه حقا وهو أمر باطل، ويضربون الكتاب بعضه ببعض. فقالت لها: أحرورية أنت؟ ثم بينت لها السنة، لكنها أنكرت عليها حينما رأتها تسأل هذا السؤال ويعني تسلك هذا المسلك الذي فيه ضرب للنصوص بعضها ببعض. ظهر في زمن عمر رضي الله عنه رجل يقال له صبيغ، صبيغ بن عسل التميمي، يأتي ببعض المتشابهات، ويريد ضرب الكتاب بعضه ببعض، فبعث إليه عمر أن أحضروه. فلما جيء به إلى عمر رضي الله عنه سأله: من أنت؟ قال: أنا صبيغ فلان. فقال له عمر: وأنا عمر عبد الله. ثم لما سأله فرآه مجادلا مماريا أخذ عرجولا من عراجين التمر النخل وضربه ماذا؟ على رأسه حتى شجه، فسال الدم من رأسه. ثم أمر بحبسه، وهكذا حتى جيء به إلى عمر رضي الله عنه فقال: قد خرج يا أمير المؤمنين ما كان في رأسه، قد خرج الذي كان في رأسه. مرت الأيام ومرت السنون، وتوفي عمر رضي الله عنه، قتل عمر رضي الله عنه، ومرت وحدثت بعض الفتن، وجيء إلى هذا الرجل وقيل له: اليوم يومك، يعني الآن هذا اليوم يومك، وتستطيع أن تأتي بما كنت تتكلم فيه في تلك الأيام، ما كنت تتكلم به في تلك الأيام وما استطعت، لأن عمر رضي الله عنه منعك. فقال: أدبتني عصا الرجل الصالح، أدبتني عصا ماذا؟ عصا الرجل الصالح. فهكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعون مجالا للبدع والجدال والخصام ينتشر بين الناس، بل يردون الباطل في وقته كما حدث من عمر رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد من هذا أن مسائل الجدال والخصام قد استقر الأمر عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم بأن هذا الأمر ليس من أمور الدين، بل هو مما يفضي إلى البدع والدخول في محدثات الأمور. سئل سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى، قيل له: متى يعلم الرجل أنه من أهل السنة؟ متى يعلم الرجل أنه من أهل السنة والجماعة؟ فقال: إذا عرف من نفسه 10 خصال، إذا عرف من نفسه ماذا؟ 10 خصال: لا يترك الجماعة، الأول ماذا؟ لا يترك الجماعة، ولا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف، يعني كفعل الخوارج، ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف، ولا يكذب بالقدر، ولا يشك في الإيمان، ولا يماري في الدين. هنا الشاهد: ولا يماري في الدين، يجادل يخاصم، ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة بذنب، ولا يترك المسح على الخفين، لأن المسح على الخفين مما يعني خالف فيه أهل البدع، خالفوا فيه أهل السنة، ولا يترك المسح على الخفين، ولا يترك الجماعة، أو قال: لا يترك الجمعة، خلف كل وال جار أو عدل، يعني الصلاة خلف ولاة أمور المسلمين سواء كانوا بررة أو كانوا فجارا. فهذه الخصال 10 كما ذكر سهل بن عبد الله التستري، هذه من أتى بها فهو الذي يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد منها ماذا؟ ولا يماري في الدين، لا يجادل، لأنه ليس الجدال ليس من صفات المتبع للسنة النبوية وللسلف الصالح رضوان الله عليهم، لا يكثرون من الجدال والقيل والقال الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في يعني قول عائشة رضي الله عنها ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، الذي يخاصم ويجادل، يعني إذا تبين له الحق. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بين هذا الأمر وقال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ضامن له بيتا في ماذا؟ في ربض الجنة، في ناحية من الجنة. لأي شخص؟ قال لمن ترك المراء وإن كان محقا، لمن ترك المراء وإن كان ماذا؟ محقا. الواجب على المسلم أن يبين الحق للناس. أما من كان مجادلا ومخاصما فلا تجادله ولا تخاصمه، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى حينما سئل، قيل له: الرجل يكون عالما بالسنن يجادل عنها؟ قال: لا، ولكن يخبر بالسنة، يخبر بس بالسنة، فإن قبل منه وإلا سكت، فإن قبل منه وإلا سكت. لماذا؟ قال: المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم، وليست هي من صفات المتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كثرة المماراة وكثرة الجدال، إنما يبين الحق ويوضحه ويظهره للناس. فإن خاصموه وجادلوه فكما قال أهل العلم رحمه الله تعالى فلا يحتاج الأمر إلى مجادلة، لأنها تفضي إلى أمور لا تحمد ولا يحمد عقباها. قال النووي رحمه الله تعالى، قال: واعلم أن الجدال قد يكون بحق وقد يكون بباطل، الجدال قد يكون بحق وقد يكون ماذا؟ بباطل. قال الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إلا بالتي هي أحسن. وقال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فإن كان الجدال للوقوف على الحق وتقريره كان محمودا، كان محمودا، إيضاح الحق، تبيينه، الدفاع عن السنة، كان ماذا؟ كان محمودا. وإن كان في مدافعة الحق أو كان جدالا بغير علم كان مذموما. وعلى هذا التفصيل تنزيل النصوص الواردة في مدح، في إباحته وذمه. فإذا الجدال قد يكون محمودا وقد يكون مذموما، المحمود منه ما كان في إيضاح الحق وتبيينه للناس بالتي هي أحسن، يبين الحق للناس ويوضحه، ولا يكثر من الخصام والجدال في هذا الأمر، إنما يوضح الأمر ويبينه، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. قال عمر رضي الله عنه: سيأتي أناس سيجادلونكم بشبهات القرآن، خذوهم بالسنن. يعني جاء لك وقال: ما تقول في كذا وما تقول في كذا، فخذه ماذا؟ بالسنة. قل له: قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة كذا، واضح؟ فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. وكذا جاء عن علي رضي الله عنه: سيأتي قوم يجادلونكم فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. جاء رجل إلى الحسن قال له: يا أبا سعيد، تعال حتى أخاصمك في الدين، تعال حتى ماذا؟ أخاصمك في الدين. فقال الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني. فإن كنت أضللت دينك فالتمسه. يعني أنا عرفت ديني وأنا على يقين من أمري، إن كنت ضالا عن دينك ولا تعرف دينك فاذهب وخاصم رجلا مثلك. واضح؟ لماذا؟ لأن الخصام والجدال في هذا أولا هو أمر منهي عنه، الأمر الثاني هو أمر لا فائدة منه إن كان هذا قد جاء ليجادل ويماري ولا يريد الحق وقد أوصلت له الحق، فلا فائدة من هذه المماراة والمجادلة. ثم إن الأمر كما يعني ذكر بعض أهل العلم، قال الأصمعي رحمه الله تعالى، قال: سمعت أعرابيا يقول: من لاح الرجال وماراهم، أي أن الشخص إذا كان معروفا بكثرة المماراة والجدال، قال من لاح الرجال وماراهم قلت كرامته. قلت ماذا؟ قلت كرامته. ومن أكثر من شيء عرف به. فكثرة الجدال وكثرة الخصام تقلل من ماذا؟ من كرامة المرء. فلا ينبغي للمسلم أن يفعل هذا الأمر حتى يكون كلامه أكثر قبولا عند الناس، لا سيما إن عرفوا منه أنه يتكلم بالسنة وبما دلت عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم. تفضل الشيخ. وقد ورد النهي،
قال رحمه الله تعالى: وقد ورد النهي عن كثر المسائل وعن أغلوطات المسائل وعن المسائل قبل وقوع الحوادث، وفي ذلك ما يطول ذكره. ومع هذا ففي كلام السلف والأئمة كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق التنبيه على مأخذ الفقه ومدارك الأحكام بكلام وجيز مختصر يفهم به المقصود من غير إطالة ولا إسهاب.
نعم، قال يعني جاء النهي عن كثرة المسائل وأغلوطات المسائل، يقصد بالأغلوطات يعني المسائل الصعبة، صعاب المسائل، كما قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: البعض يتعنت في السؤال ويسأل عما لا ينفعه، ويسأل عما لا ينفعه، أو يسأل عن مسائل قبل وقوعها وقبل حدوثها، فهذه مما نهى السلف رضوان الله عليهم عن الخوض فيها وكثرة الكلام فيها. لماذا؟ قال: ففي كلام السلف والأئمة كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق التنبيه على مأخذ الفقه بكلام وجيز مختصر يفهم به ماذا؟ يفهم به المقصود من غير إطالة ولا إسهاب.
قال رحمه الله في كلامه من رد الأقوال المخالفة للسنة بألطف إشارة وأحسن عبارة، بحيث يغني ذلك من فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم، بل ربما لم يتضمن تطويل كلام من بعدهم من الصواب في ذلك ما تضمنه كلام السلف والأئمة مع اختصاره وإيجازه. فما سكت من سكت من كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة جهلا ولا عجزا، ولكن سكتوا عن علم وخشية لله. وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم لاختصاصه بعلم دونهم، ولكن حبا للكلام وكثرة ورع، كما قال حسن: وسمع قوما إذا جادلون هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقال ورعهم فتكلموا.
نعم، يقول: ما سكت من سكت في أمور، في بعض الأمور وفي مسائل لم تقع وفي غلوطات المسائل إلا عن علم، فإنهم عن علم ماذا؟ سكتوا. ولكثرة علمهم ومزيد علمهم وخوفهم من الله سبحانه وتعالى أن يتكلموا فيما لم يعلموه أو فيما نهوا عن الكلام فيه، توقفوا ولم يكثروا من الكلام. ولا شك أن القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم أو الكلام في أمور سكت الشرع عنها من الأمور التي نهينا عنها. النبي صلى الله عليه وسلم وضح وبين أن الشرع قد وضح لنا أمورا فيجب علينا أن نتبعها، وسكت عن أشياء رحمة بنا غير نسيان، فلا تسألوا عنها. واضح؟ والصحابي حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن على كل مسلم أن يحج، فقام بعضهم وقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي، ثم كرر: أفي كل عام يا رسول الله؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت. يبين النبي صلى الله عليه وسلم له ويعلمه ماذا؟ إذا سكت الشرع عن شيء فلا تسأل، رحمة بكم غير من غير نسيان. فالله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه البيان المبين، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ما يحتاج إليه المسلم في دينه ودنياه، وسكت عن أشياء رحمة بنا. سكت الله عز وجل وسكت الشرع عفوا سكت الشرع عن أمور رحمة بنا من غير نسيان. فهذه المسائل التي سكت عنها لا يخوض فيها المسلم ولا يتقعر ويتنطع ويتعنت في السؤال عنها، لأنها من كما يقول المؤلف رحمه الله تعالى من الأمور التي نهي المسلم عنها. طيب، قال ما تكلم من تكلم، نعم، قال قول الحسن حينما سمع قوما يتجادلون قال هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. حينما خف الورع والخوف من الله سبحانه وتعالى في قلوبهم تكلموا وصاروا يعني مجادلين. وقال مهدي،
وقال رحمه الله تعالى، وقال مهدي بن ميمون سمعت محمد بن سيرين وما رآه رجل ففطن له فقال إني أعلم ما يريد.
هو الظاهر سمعت محمد بن سيرين وما رآه رجل، ما رآه يعني جادله، ما رآه نعم من الممارة، وما رآه رجل ففطن.
قال مهدي بن ميمون سمعت محمد بن سيرين وما رآه رجل ففطن له فقال إني أعلم ما يريد إني لو أردت أن أمارك كنت عالما بأبواب المراء. وفي رواية قال أنا أعلم بالمراء منك ولكني لا أمارك.
نعم، قال أنا لو أريد أن أماريك وأريد أن يعني أجادلك أستطيع، لكني ماذا؟ لكني ما أماري ولا أجادل. لماذا؟ لأنها ليست من الخصال المحمودة التي يعني يكون عليها المسلم، بل هو أمر مذموم. الواجب على المسلم إن جهل شيئا أن يسأل عنه، فإن سأل وتبين له الحق الحمد لله، يكتفى بماذا؟ بهذا الحق الذي ظهر له من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما المجادلة في هذا والنقاش الذي لا يثمر بل قد يضر فهذا مما نهينا عنه. وقد مر معنا بالأمس أثر الإمام مالك رحمه الله تعالى حينما دخل عليه رجل وقال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هل سؤاله هذا سؤال جاهل أم سؤال رجل يريد أن يجادل؟ فالإمام مالك رحمه الله تعالى قال له الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وأمر بإخراجه من ماذا؟ من المسجد. وما أراك إلا مجادلا ومواريا أو كما قال رحمه الله. فهذا الأمر إن كان سؤال عن جهل فيعني يظهر من سؤال السائل، أما إن كان كما جاء هذا الرجل وسأل محمد بن سيرين ويريد أن يماريه قال إني أعلم بهذا ولو أردت أن أماريك لما ريتك، لكني لا أكون يعني مماريا ومجادلا لأن هذه ليست من خصال المتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال
إبراهيم النخعي ما خاصمت قط، وقال عبد الكريم الحوري ما خاصم وارع قط،
وقال عبد الكريم ماذا عندك؟ الجزري، ايوه،
وقال عبد الكريم الجزري ما خاصم وارع قط، وقال جعفر بن محمد اياكم والخصومات في الدين فانها تشل القلب وترث النفاق، وكان عمر بن عبد العزيز يقول اذا سمعت المرأة فاقصر، وقال من جعل دينه عرضا للخصومات أخر التنقل، وقال إن السابقين عن علم وقفوا وببصر نافذ قد كفوا وكانهم أقوى على البحث لو بحثوا وكلام السلف في هذا المعنى كثير جدا.
نعم، فهنا يلخص لنا هذا الأمر أثر عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في قوله إن السابقين عن علم وقفوا، عن علم وقفوا، يعني تكلموا فيما فيه الحق وفيما فيه بيان الحق وسكتوا، سكوتهم هذا كان عن علم وليس عن جهل. قال وببصر نافذ قد كفوا، وكانوا هم أقوى على البحث لو بحثوا. وكلام السلف في هذا المعنى كثير جدا، جاء بيعني أحد علماء أهل السنة وكان بشر المريسي المعتزلي الجهمي، كان قد أظهر القول بخلق القرآن وما شابهها من المسائل المنكرة والمسائل البدعية الكلامية، فجيء بهذا العالم من علماء أهل السنة وهو عبد العزيز الكناني رحمه الله تعالى بين يدي الخليفة، بين يدي الخليفة، فسأله عبد العزيز الكناني رحمه الله تعالى، سأله هو الآن يريد أن يجادل ويماري في ماذا؟ في أن القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق، فسأله قال هذا الذي جئت به، يعني هذه العقيدة الباطلة الكفرية وهي أن القرآن مخلوق، هل هذا الذي جئت به جاء في كتاب الله؟ قال لا. قال هل هذا الذي جئت به قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال هل تركه النبي صلى الله عليه وسلم وتركه القرآن عن علم أو عن جهل؟ بهذا المعتقد أنت الآن تختبر الناس فيه، صحيح، وتكفر الناس به، هل هذا الذي سكت عنه كان عن علم أو عن جهل؟ ما يستطيع أن يقول أن القرآن والسنة تركوا هذا الشيء عن جهل، فقال تركوه عن علم. طيب، قال له شيء لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت عنه، أفلا يسعك ما وسع القرآن والسنة وما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يسعك ما وسعهم؟ فسكت، فضحك الخليفة وقال لما دعا عليه بعد ذلك، قال لما لم يجب قال ألا لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع القرآن والسنة، فضحك الخليفة وقال ماذا؟ وقال ألا لا وسع الله عليه. واضح؟ فشيء ما جاء في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلف الإنسان في الإتيان به ثم يقع في مخالفة وارتكاب أمر بدعي جهمي ويكفر الناس به، هذا من الأمور التي تؤدي بالمسلم من خلال ماذا؟ من خلال خوضه في الباطل ومجادلته ومماراته إلى أن يقع في مثل هذه العقائد الباطلة الكلامية الفلسفية. لذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إن السابقين عن علم وقفوا وببصر نافذ قد كفوا، وكانوا هم أقوى على البحث لو بحثوا، لو أرادوا أن يتكلموا في هذه المسألة لتكلموا وكانوا أقوى وأقدر على أن يتكلموا فيها ممن جاء بعدهم. وكلام السلف في هذا المعنى قال كثير جدا. تفضل الشيخ.
قال رحمه الله تعالى وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا فظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم من ليس كذلك، وهذا جهل محض. وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود وسيف بن ثابت، كيف كانوا كلامهما قالوا من كلام ابن عباس وهم أعلم منه، وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة والصحابة أعلم منهم، وكذلك تابعو تابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين فالتابعون أعلم منهم فليس العلم بكثر الرواية ولا بكثر المقال ولكنه نور يكثر في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد.
نعم، هنا لو تأملنا حال الصحابة رضي الله عنهم وما كانوا وما الذي كانوا عليه، أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وكبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان كلامهم أقل من صغار الصحابة رضوان الله عليهم، وكانوا ماذا؟ كانوا أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، واضح؟ ثم جاء كذلك من بعدهم وهم التابعون، وكلام التابعين أكثر من كلام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لهم المقام الأعلى من التابعين. ثم كذلك جاء أتباع التابعين، وكلام أتباع التابعين أكثر من كلام التابعين كما يقول ابن رجب رحمه الله تعالى، ومع ذلك كان فضل التابعين أكبر من فضل من جاء بعدهم. فإذن العبرة ليست بكثرة الكلام، ليست بكثرة الكلام، قال لكنه نور يقذف في قلب العبد، نور يقذف في قلب العبد. فقلة الكلام والالتزام بما جاء في الآثار وفي نصوص الوحيين هذا الذي يجب أن يكون عليه المسلم، لا أن يكون كثير الكلام والجدال والمماراة. قال ولكنه نور، فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بين الحق وبين ماذا؟ الباطل، بين الحق وبين الباطل. قال بعد ذلك وقد كان
النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، ولهذا ورد النهي عن كثر الكلام والتوسع في القيل والقال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا إلا مبلغا وإن تشقيق الكلام من الشيطان، يعني أن النبي إنما يتكلم بما يحصل به البلاغ، وأما كثر القول وتشقيق الكلام فإنه مذموم. وكاد خطب النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، وكان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، فقال إن من البين سحرا، وإنما قاله بذم ذلك لا مدحا له كما ظن ذلك ما ظنه. ومن تأمل سياق ألفاظ الحديث قطع بذلك. وفي الترمذي وغيره أن عبد الله بن عمرو مرفوعا إن الله لا يبغض البالغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. وفي المعنى أحاديث كثيرة مرفوعة وموقوفة على عمر وسعد وابن مسعود وعائشة وغيره من الصحابة. فيجب أن يعتقد أنه ليس كل من كثر بسطه للقول وكلامه في العلم كان أعلم مما ليس كذلك.
نعم، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا كان قد أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم. أنت حينما تقرأ في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث قليلة الكلام كثيرة المعاني، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، كلمات يسيرة لكنها تحمل ماذا؟ معان عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، كلمات يسيرة لكن معانيها ماذا؟ عظيمة. من حسن إسلام تركه ما لا يعنيه، إلى غير ذلك من الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، تجدها كلمات يسيرة لكن تحمل معان عظيمة. هكذا ينبغي أن يكون كلام المسلم، كلامه قليل لكنه مفيد ونافع لمن يستمع إليه، لا أن يكون كثيرا الكلام الذي هو لا فائدة منه. وكما قال بعضهم من كثر كلامه كثر لغطه، ومن كثر لغطه كثر سقطه. يعني إذا كثر الكلام لابد أن تقع في كثرة الكلام ماذا؟ هناك يعني من الأخطاء أو من الذنوب التي قد يجر إليها كثرة الكلام. فإذا ينبغي على المسلم أن يكون حريصا على نفسه وعلى ما يعني يعود عليه بالنفع، ولا يكثر من الكلام الذي لا فائدة منه ولا يجني منه النفع، بل قد يكون عليه وبالا وحسرة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما جاء في الحديث ونبه عليه المؤلف، قال: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا ونبه عليه المؤلف رحمه الله تعالى هنا مرة أخرى: إن من البيان سحرة. ووجه هذا الحديث بأن هذا الحديث فإنما جاء في معرض الذم، في معرض الذم، لأن من البيان ما يكون فيه صرف الحق وتقوية للباطل، فهذا البيان بيان ماذا؟ بيان مذموم، لأنه يعني فيه صرف للحق وتعظيم للباطل. ولهذا جاء وصف النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان إلى سحرة، لأنه يعمل عمل السحر في إبطال الحق وتزيين الباطل. وبعد ذلك ذكر ما يتعلق بهذه المسألة ثم قال: وقد ابتلينا.
قال رحمه الله تعالى: وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توصى في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم، فمنهم من ظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله، ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين، وهذا يلزم منهم قبله، لأن هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين أكثر قولا ممن كان قبلهم، فإذا كان من بعدهم أعلم منهم لتسع قوله كان أعلم ممن كان أقل منهم قولا بطريق الأولى، كالثوري والأوزاعي والليث والمبارك وطبقتهم وممن قبلهم من التابعين والصحابة أيضا، فإن هؤلاء كلهم أقل كلاما ممن جاء بعدهم، وهذا تنقص عظيم بالسلف الصالح وإساءة ظن بهم ونسبته له بالجهل وقصور العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم، إذا كانت العبرة بمسألة كثرة الكلام والقيل والقال، فهذا يؤدي إلى أن من جاء بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم هم أفضل من الصحابة، وهذا أمر باطل وتنقص في حق ماذا؟ الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء يعني ومن سلك سبيلهم. فهذا الأمر لا يقال إن الأفضلية أو إن الفضل يكون بكثرة الكلام وكثرة القيل والقال، لا، بل النظر والاعتبار في هذا إلى ما كان عليه الأوائل وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قلة الكلام والتزام ما عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي يعتبر في هذا الأمر، وليس الأمر بكثرة الكلام، لأن المؤلف رحمه الله تعالى قال ماذا؟ قد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول، يقول هذا عنده تفصيلات ما فصلها السابقون، وعنده كذلك يعني أمور وضح توضيحا أكثر ما فصلها السابقون. نقول: كل خير فيما كان فيما عند سلف هذه الأمة، وأما من جاء بعدهم فهم عالة على من سبق، عالة على من سبقهم من سلف هذه الأمة. ولقد صدق.
قال رحمه الله تعالى: ولقد صدق ابن مسعود في قوله في الصحابة أنهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علوما وأقلها تكلفا، وروي نحو عن ابن عمر أيضا، وفي هذا إشارة إلى أن من بعدهم أقل علوما وأكثر تكلفا. وقال ابن مسعود أيضا: إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه، فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح، ومن كان بالعكس فهو مذموم.
نعم، ابن مسعود رضي الله عنه لعلمه بما هو أنفع للإنسان وأنفع للمسلم، قال: عليك بماذا؟ بهؤلاء الصحب الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا ما يعني تضمنه كلامه، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، لا يسألون عن أمور لا تنفعهم، ولا يكثرون الكلام والخصام والجدال في أمور لا تعود عليهم بالنفع. ونصح رضي الله عنهم رضي الله عنه فقال: إنكم في زمان، ينصح أهل زمانه، يقول: في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، لأن الخطيب عادة يكون كلامه كثير ليس كالعالم الذي هو كلامه أقل من كلام الخطباء. قال: وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه، يعني تزودوا اليوم من هذا، من هؤلاء العلماء، يقصد الذين يعني في زمانه رضي الله عنه، رضي الله عن ابن مسعود، قال: تزودوا من العلم فإنكم ستأتون إلى زمان سيكون فيه الخطباء كثير والعلماء قلة، والعلماء ماذا؟ قلة. وهذا إشارة إلى أن المقياس والمعتبر في هذا ليس كثرة الكلام، وإنما العمل بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم.
وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن بإيمان والفقه، وأهل اليمن يقول الناس كلاما وتوسعا في العلوم، لكن علمهم علم نافع في قلوبهم، ويعبرون بألسنتهم من القدر المحتاج إليه من ذلك، وهذا هو الفقه والعلم النافع.
نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية، الإيمان يمان والحكمة يمانية. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: شهد لهم بماذا؟ بالإيمان والفقه، وهم كانوا أقل كلاما من ماذا؟ من غيرهم، لهذا جاء هذا الأمر مدحا لهم. فأفضل العلوم
في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحال والحرام ما كان مأثورا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم، إلى أن ينتهي إلى أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم الذين سميناهم فيما سبق.
من هم الذين سماهم فيما سبق؟ كأحمد ومالك والشافعي والثوري وابن عيينة وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم من أئمة الإسلام الذين سماهم فيما سبق أثناء كلامه، لأنهم هؤلاء الذين ساروا على ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه قبل ذلك نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام.
قال رحمه الله تعالى: فضبط ما روي عنه في ذلك أفضل العلوم مع تفهمه وتعقله وتفقه فيه، وما حدث بعدهم من التوسع لا خير في كثير منه إلا أن يكون شرحا لكلام يتعلق من كلامهم، وأما ما كان مخالفا لكلامهم فأكثره باطل أو لا منفعة فيه. وفي كلام في ذلك كفاية وزيادة، فلا يوجد في كلام من بعده من حق إلا وهو في كلامه موجود في أوجز لفظ وأقصر عبارة، ولا يوجد من كلام من بعده من باطل إلا وفي كلامه ما يبين بطلانه لمن فهمه وتأمله، ويوجد في كلامه من المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة ما لا يهتدي إليه من بعده ما لا يلم به
ولا يلم به. نعم، فإذا ما كان من حق فقد بينه الأوائل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على دربهم، فما كان في من حق فهو موجود في كلامهم بأوجز لفظ وأخصر عبارة، أوجز لفظ وأخصر عبارة، وما كان من باطل في من جاء بعدهم إلا وقد بينوه رضي الله عنهم وأرضاهم، بينوه وبينوا هذا الباطل وحذروا من سلوك هذا المسلك الباطل. نعم،
فمن لم يأخذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخير كله، مع ما يقع في كثير من الباطل متابعة لمن تأخر عنهم. ويحتاج من أراد جمع كلامهم إلى معرفة الصحيح من سقيمه، وذلك بمعرفة الجرح والتعديل والعلل، فمن لم يعرف ذلك فهو غير واثق بما ينقله من ذلك، ويلتبس عليه حقه بباطله، ولا يثق بما عنده من ذلك، كما يرى من قل علمه بذلك لا يثق بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف لجهله بصحيح من سقيمه، فهو لجهله يجوز أن يكون كل
يجوز يعني يجوز لنفسه أيوة
فهو لجهله يجوز أن يكون كله باطلا لعدم معرفته بما يعرف به صحيح ذلك وسقيمه. قال الأوزعي رحمه الله: العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان غير ذلك فليس بعلم.
نعم، البعض لا سيما ما جاء مثل ما سبق قبل قليل عن أهل الرأي، كان كثير منهم يجهلون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني يميزون صحيحها من سقيمها. فلذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: قد يعني لا يثق بما يروى، فلا يدري هذا صحيح أو سقيم، لأنه لا يعرف ما يتعلق بعلل الأحاديث والجرح والتعديل ونحو ذلك، فيجوز لنفسه أن يكون هذا الأمر باطلا أو الحديث ضعيفا ولا يأخذ به، فيأخذ بما يراه من أقيسة عقلية ويرد بها النصوص الشرعية. واضح؟ وهذا للجهل بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما صح من قوله أو كان غير صحيح. الأوزاعي رحمه الله تعالى وضع ضابطا جميلا في هذا، قال: العلم ما جاء به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان غير ذلك فليس بعلم. يعني ما جاء به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي فيه الخير والنفع للناس. لماذا؟ لأن الصحابة كانوا أكثر علما وأعمق علما وأقل تكلفا رضي الله عنهم وأرضاهم. وكذا قال،
قال: وكذا قال الإمام أحمد، وقال في التابعين: أنت مخير، يعني مخير في كتابته وتركه.
نعم، الآن ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فيعني قالوا بأنه يكتب ما جاء به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من الآثار. في التابعين قال: أنت مخير في كتابته وتركه. لكن كان الزهري، تفضل.
وقد كان الزهري رحمه الله تعالى يكتب ذلك،
يكتب الزهري يكتب رحمه الله تعالى يكتب ما جاء عن الصحابة وأقوال كذلك التابعين، وخالفه
صالح بن كيسان، ثم نثم على تركه كلمة أبي.
نعم، الآن نحن نقول بأن كلام الصحابة رضي الله عنهم أفضل من كلام من جاء بعدهم، وكلام من جاء بعدهم من التابعين أفضل من جاء بعد أتباع التابعين. الزهري رحمه الله تعالى كان يكتب كلام الصحابة وكلام التابعين، خالفه صالح بن كيسان، قال: أكتب فقط ما جاء عن الصحابة ولا يكتب ما جاء من كلام التابعين. مرت السنون ومرت الأيام، ثم ندم على تركه كلام التابعين. لماذا ندم؟ لأن في كلام التابعين كذلك توضيح لما قد تكلم فيه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فحاجة المسلم إلى تدوين وكتابة ما وحفظ ما جاء به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم حاجة عظيمة جدا. لماذا؟ لأنهم السلف الذين أمرنا بماذا؟ بالاقتداء بهم، وهم الذين على يعني كانوا في القرون المفضلة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسلوك سبيلهم، وأمر ربنا سبحانه وتعالى كذلك بهذا الأمر في كتابه، قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم المؤمنون؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم، لا سيما هذه القرون الثلاثة المفضلة: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالله سبحانه وتعالى قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم، وفي زماننا
قال رحمه الله تعالى: وفي زماننا يتعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، وليقل الإنسان ولا حذر مما حدث بعدهم، فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة، وحدث من انتسب إلى متابعة سند الحديث من الظاهرية ونحوهم، وواشرت مخالفة لها لشذوذه أن الأئمة وانفراده عنهم بفهم يفهمه أو يأخذ ما لم يأخذ بالأئمة من قبله.
نعم، الآن الظاهرية أو من يسلك مسلكهم قد يخالف أئمة الإسلام ويأخذ هو كما يزعم، يقول أخذ بظاهر النص، فيقال له ما قد سبق أن قلناه، لو كان حقا لفعله وأخذ به السابقون، صحيح؟ فلذلك أنكر أهل العلم مسائل كثيرة ذهب إليها أهل الظاهر. لماذا؟ لأنهم لم يسبقوا إليها، بل أنكر عليهم أهل العلم وبينوا جهالتهم في هذا الأمر، وهو يعني لأنهم خالفوا ما جاء وما كان عليه عمل سلف هذه الأمة. قال
فأما الدخول مع ذلك في كلام المتكلمين أو الفلاسفة فشر محض، وقال من دخل في شيء من ذلك إلا وتلطخ ببعض أوضارهم، كما قال أحمد لا يخلو من نظر في الكلام من أن يتجهم، وكان هو وغيره من أئمة السلف يحذرون من أهل الكلام.
وإن ذبوا عن السنة. هنا أمر مهم قد سبق أن بيناه ونبهنا عليه، أن أهل الكلام وأهل البدع قد يرد بعضهم على بعض، فهل يأخذ السني بهذه الردود التي تكون بين أهل البدع ويفرح بها؟ لا، ما يفرح بها، لأن هذا صاحب باطل ويرد باطل ذلك المبطل بباطل مثله. فلذلك كان أحمد وغيره رحمه الله تعالى يحذرون من أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة، وإن دافعوا عن السنة، لأن دفاعهم ماذا؟ دفاعهم إنما هو مجرد أقيسة عقلية وآراء فكرية كلامية ليست من نصوص الكتاب والسنة.
وأما ما يوجد في كلام من أحب الكلام المحدث واتبع أهله من ذم من لا يتوصل في الخصومات والجدال ونسباته إلى الجهل أو الحشو أو إلى أنه غير عارف بالله أو غير عارف بدينه، فكل ذلك من خطوات الشيطان، نعوذ بالله منه.
نعم، تفضل.
ومما أحدث من العلوم الكلام في العلم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب، وتوابع ذلك بمجرد الرأي والذوق أو الكشف، وفيه خطر عظيم، وقد أنكروا أعين الأئمة كالإمام أحمد وغيره. وكان أبو سليمان يقول،
أبو سليمان الداراني، نعم، الذي هو يعني مما يتكلم الآن المؤلف رحمه الله تعالى عن الأمور اللي يقول العلوم الباطنة التي أحدثتها المتصوفة، من أعمال القلوب وتوابع ذلك بمجرد الرأي والذوق والكشف وما يؤدي ذلك إلى خطر عظيم قد يؤدي بالمسلم إلى يعني الانحلال والقول بوحدة الوجود أو الاتحاد أو غير ذلك من العقائد الباطلة التي وقع فيها المتصوفة وخالفوا فيها كلام من ينقلون عنه. وانظر هنا إلى ما سينقله ابن رجب من كلام أبي سليمان الداراني الذي يعني ينقل عنه المتصوفة، وكذلك كلام الجنيد الذي يعني يعتبره المتصوفة من ساداتهم، فانظر إلى كلامه وموافقته للسنة وبعده عما عليه المتصوفة من عقائد باطلة. قال أبو سليمان،
وكان أبو سليمان يقول إنه لتمر به النكتة من نكت القوم،
النكتة يعني الفائدة من أيوة،
فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة.
لا أقبل هذه الفوائد إلا بماذا؟ بشاهدين عدلين، أن يكون موافقا للكتاب وموافقا للسنة. وقال الجنيد
علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقدر به في علمنا هذا.
نعم، يقول الجنيد علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في علمنا هذا، يقصد علم السلوك. طيب، الآن من يرقص ويطرب ويقول هذه عبادة كالمتصوفة، يرقص رقصا ويقول أتقرب بهذا الرقص إلى الله عز وجل، يرد عليه بماذا؟ بأقوال يعني أئمتهم. يقول الجنيد: علمنا هذا مقيد في الكتاب بالكتاب والسنة، أين الرقص وسماع الغناء والطرب وأنه يقرب إلى الله عز وجل في كتاب الله ولا في أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يوجد؟ لا يوجد، بل يوجد الذم ويوجد الوصف لهم بالذم في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اتسع الخرق.
قال رحمه الله: وقد اتسع الخرق في هذا الباب، ودخل فيه قوم إلى أنواع الزندقة والنفاق، ودعوى أن أولياء الله أفضل من الأنبياء.
نعم، وصل بهم الأمر إلى أن يفضلوا الولي على أنبياء الله عز وجل ورسله، ويقولون مقام الولاية أو مقام النبوة في برزخ دوين الرسول وفوق النبي، يعني الولي أفضل من الأنبياء تحت الرسل. وهذا لا شك أنه يعني تفضيل لمن لا يستحق التفضيل، وتقديمه على أنبياء الله الذين اصطفاهم الله واختارهم. فلذلك فضلوا أولياءهم الذين يزعمون فيهم الولاية، وجعلوهم ماذا؟ جعلوهم أفضل من أنبياء الله عز وجل. نعم.
أو أنهم مستغنون عنهم ويتنقص بما جاء به رسل من الشرائع، وإلى دعوى الحلول والاتحاد أو القول بفضل الوجود وغير ذلك من أصول الكفر والفسوق والعصيان، كدعوى الإباحة وحل محظورة الشرائع. وأدخلوا في هذا الطريق أشياء كثيرة ليس من الدين في شيء، فبعضها زعموا أنه يحصل به ترقيق القلوب كالغناء والرقص، وبعضها زعموا أنه يراد لرياضة النفوس لإشك الصور المحرمة ونظرها، وبعضها زعموا أنه لكث النفوس والتواضع كشرة اللباس وغير ذلك مما لم تأتي به شريعة، وبعضه يسد عن ذكر الله وعن الصلاة كالغناء والنظر إلى المحرم، وشابه بذلك الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا.
نعم، وهذا كما قال الله عز وجل: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، كما وصف النصارى الذين ضلوا في هذا الباب وعبدوا الله عز وجل بجهل، وجاءوا بعبادات لم يأمرهم الله عز وجل بها، كما يعني يفعله هؤلاء الذين سلكوا مسلك التصوف وأتوا بهذه العبادات التي يزعمون أنها عبادة وليست هي عبادة، ويزعمون أنها تقربهم إلى الله عز وجل، وهي مما يبعدهم عن الله عز وجل. وكل ذلك لأجل ماذا؟ لأجل مخالفتهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: يقول تلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة، لكنه إطراق ساه لاهي، وأتى الغناء فكالحمير تناهقوا. تالله ما رقصوا لأجل الله، دف ومزمار ونغمة شادن. فمتى رأيت عبادة بملاهي؟ متى رأى الإنسان العاقل الذي قد سلم عقله من هذه اللوثات وهذه البدع، متى كانت اللهو والغناء والطرب والرقص متى كان عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل؟ العبادة إن لم تثمر الخوف من الله سبحانه وتعالى والقرب من الله سبحانه وتعالى والبعد عن الفواحش والمنكرات وما يكون يعني تابعا لها، فهي ليست إذن ليست عبادة حتى تكون موافقة لما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفيما كان عليه سلف هذه الأمة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا سؤال عن صحن بن حزم الظاهري، يقول هنا عن بالنسبة لابن حزم الظاهري بأنه ما لازم الأخذ عن الشيوخ ولا تأدب بآدابهم. وطبعا ابن حزم الظاهري انتقد أهل العلم عليه ما يعني سلكه هو أو داود الظاهري وما كانوا عليه من طريقة في الفقه، ولا سيما في كذلك في مسائل العقيدة. في مسائل العقيدة ابن حزم الظاهري جهمي جلد، وأما في مسائل الفقه فهو ظاهري. وكما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول لو أنه عكس فكان في أمور العقيدة ظاهريا ظاهريا لكان خيرا له، وكان في أمور الفقه كان يعني متبعا لما سار عليه من سبقه، كان خير له من أن يعني يسلك هذا المسلك. لا شك طبعا في بعض المسائل قد يعني جاء فيها يعني في كلامه موافقة لمن كان قبله، لكن بشكل عام أنكر أهل العلم عليه مسلكه وما كان عليه من يعني أمور خالف بها من سبقه. لذلك مثل ابن حزم أو داود الظاهري هؤلاء يعني ليسوا ممن يقتدى بهم، إنما يقتدى كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى وغيره، إنما يقتدى بالأئمة، أئمة الإسلام، أحمد والشافعي ومالك والسفيانين وإسحاق وأبي عبيد القاسم بن سلام ومن سار على دربهم، أما أمثال ابن حزم وغيره فلا يقتدى يعني بمسلكهم هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.